أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. على محمد لا زال الكلام في رابط الخبر إذا كان جملة بالمبتدأ، وقلنا إن ربط الجملة بالمبتدأ لا يخلو إما بأن تكون الجملة مشتملة على المبتدأ إما لفظا أو معنى، فيكون الارتباط بالمدلول التضمني للجملة، ولازمها أن يكون الارتباط بالمدلول التضمني للجملة أن يكون، التفت، أن يكون هناك تباين بين مفاد المبتدأ ومفاد الجملة، وذلك لأن الجملة بحسب الفرض تشتمل على المبتدأ، لا أنها هي المبتدأ مفهوما، فالجملة بمفادها تشتمل على مفهوم المبتدأ، فيكون المبتدأ بعض مفهوم الجملة، والكل بالنظر إلى مفهوم الجزء، يعني مفهوم الكل بالنظر إلى مفهوم الجزء بين المفهومين شو؟ تباين. صحيح أو لا؟ شوف الآن نرجع إلى علم المنطق. الآن ما هي النسبة بين التفت؟ النسبة مش بين المصادق، بين مفهوم الناطق ومفهوم الإنسان، تباين، إما تباين وإما ترادف، شايف؟ لأن النسب بين نتحدث عن النسب بين المفاهيم، لأن مفهوم الإنسان هو الحيوان الناطق، فالناطق بعض مفهوم الإنسان، والمفاهيم إذا لم تترادف فهي لا شك متباينة، ما عندنا قسم ثالث، وهذا بخلاف النسب الأربعة التي تجري في المصادق. إذن فحينما يكون الرابط للجملة بالمبتدأ رابطا على نحو المدلول التضمني، فهذا يعني أن المبتدأ هو مفهومه هو بعض مفهوم الجملة، فيكون مفهوم الجملة كلا بالنسبة إلى مفهوم المبتدأ، وبالتالي فيكون مفاد المبتدأ مباينا لمفاد الجملة ككل. وهذا بخلاف الرابط الثاني، النوع الثاني الذي وصل الحديث إليه، وهو أن يكون الخبر، يعني أن تكون جملة الخبر عين المبتدأ مفهوما. إذن فمفهوم الجملة أو مفهوم المبتدأ لا يخلو إما أن يكون بعض مفهوم الجملة، وهذا معنى الرابط على بنحو الدلالة التضمنية، أو يكون مفهوم المبتدأ هو عين مفهوم الجملة. فإن كان المبتدأ، إن كان مفهوم المبتدأ بعض مفهوم الجملة، احتجنا حينئذ إلى رابط يربط الجملة بالمبتدأ. ليش؟ لأن مفهوم المبتدأ حينما يكون بعض مفهوم الجملة فيكون هناك تباين بين المبتدأ، بين مفاد كل من المبتدأ والخبر، فنحتاج إلى الربط. وأما حينما يكون المبتدأ، مفهوم المبتدأ عين مفهوم الجملة في عين مفهوم جملة الخبر، فهذا يعني أن أحدهما عين الآخر، مع الاتحاد المفهومي فيكون بينهما ترادف، ومع هذا الاتحاد المفهومي فلا نحتاج إلى الارتباط، لأن الارتباط حاصل بنفس الاتحاد المفهومي. ولذلك جاز المجيء بضمير الشأن كما سيتضح معنا، وين؟ في خصوص جملة الخبر، أو في خصوص المبتدأ الذي يكون خبره عينه في المعنى. الآن ما هي الأمثلة التي يكون مفهوم المبتدأ فيها عين مفهوم الخبر؟ تقدم معنا التمثيل بقولنا نطقي، نطقي الله حسبي، نطقي الله حسبي وكفى وكفى، لأن مفهوم النطق، لأن المراد من النطق ما هو؟ ما نطق به المتكلم حقيقة ما هو؟ الله حسبي وكفى. فيريد المتكلم أن يقول نطقي حينما أنطق حاله هذه الحال، وهي حسبي الله أو الله حسبي وكفى. فمع هذا الاتحاد المفهومي حقيقة لا نحتاج إلى رابط. طيب كيف؟ ما هو جعلها من أنواع الرابط، وقال الارتباط بأحد أمرين. كيف تقول لا تحتاج إلى رابط وفي نفس الوقت تقول أن هذا من أنواع الربط، من الأنواع، من النوع الثاني من أنواع الربط؟ التفت. حينما نقول إن حينما يكون مفهوم المبتدأ عين مفهوم جملة الخبر، فلا نحتاج إلى ارتباط أو إلى رابط خارج عن أصل الجملة بأن نأتي بضمير أو بمشار إليه وغير ذلك، لأن الارتباط يكون حاصلا بنفس الاتحاد المفهوم. واضح؟ فحينما نقول لا نحتاج إلى رابط، يعني لا نحتاج إلى رابط خارج عن أصل التركيب لأن الارتباط حاصل من نفسه. فلك أن تقول لا نحتاج إلى رابط وتقصد هذا المعنى، ولك أن تقول نحتاج إلى رابط ولكن رابطه ليس زائدا عليها وإنما هو نفس الارتباط أو نفس الاتحاد المفهومي. واضح؟ طيب، قال نطقي الله حسبي وكفى، هذه تقدمت معنا شاء، والرابط لها به، يعني والرابط لجملة الخبر به يعني بالمبتدأ، هو كون مفهومهما، كون مفهومها. ليش عندكم مفهومهما أو مفهومها؟ كلكم هاك؟ كون مفهومها هو المراد بالمبتدأ. طيب، ومن ذلك قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وانشاهد
دعواهم سبحانك اللهم
وتحيتهم. نعم، يوجد شاهدان عندنا، دعواهم مبتدا اول وجملة الخبر سبحانك اللهم. طبعا اللهم لفظ الجلالة الله اختص بعدة امور، من جملتها، من جملة ما اختص به لفظ الجلالة مثلا انه يختص بالقسم بالتاء، تقول تالله شاك، وتقول والله وبالله، ولكنك إذا أردت أن تقسم بغيره فليس لك أن تقسم بالتاء، وإنما تقسم إما بالواو أو بالباء، فلا تقول تزيد مثلا، وإنما تقول وزيد، يعني أول عصر مثلا. إذا فهذه، فلفظ الجلالة اختص بعدة أمور، من جملتها مثلا التاء، من جملتها مثلا أنه يجمع بينها، أنه يجمع بين لفظ الجلالة وبين آل، بين لفظ الجلالة وبين ياء النداء، فتقول يا الله، مع أنك لا تقول يا الرجل. طيب، مما اختص به لفظ الجلالة أيضا أنه يعوض عن ياء النداء فيه بميم زائدة في الآخر، ولذلك لا يجمع بين الميم والياء، فإما يقال يا الله وإما يقال اللهم، فالميم هي عبارة عن عوض عن ياء النداء، والدليل على العوضية أنهما لا يجتمعان. واضح صار؟ إذن فهي يا أصلها يا الله، سبحانك يا الله، إذن فهناك نداء وهناك منادى، والمنادى حكمه الإعراب إذا كان علما أن يبنى على ما يرفع عليه، يعني يا الله فمبني على الضم. طيب، والجملة الفعلية واضح شوية، الجملة الفعلية، الجملة الفعلية سبحانك، لأن أصلها أسبح الله سبحانا، شاك هذا شرحنا. الجملة الفعلية في محال خبر لدعواهم. ليش؟ لأن مع أنها لا تشتمل على ضمير يعود على المبتدأ، وليس ذلك إلا لأن المفهوم الخبر اللي هو التسبيح هو المراد من الدعوة، لأن دعواهم هي سبحانك الله سبحانا أي التسبيح، وتحيتهم فيها سلام نفس المعنى، نفس الشاهد تحية، لأن التحية ما هو مفهوم التحية عندهم، المراد من التحية عندهم هي السلام. وتحيتهم فيها سلام، طبعا هي أصلها سلام فيها، فقدم الجار والمجرور على السلام، سيأتي السبب في ذلك قريبا. طيب، وقوله تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفر، التفت، فإذا، إذا شو هي هنا؟ كيف؟ فبحسب ما قبلها، ما فعلا مش عارف شو في قبل للإيه يعني. المهم هلا بنشوفها بعد الدرس. إذا، إذا شو هون؟ إذا الفجائية ماذا تعمل؟ ليش؟ إذا الفجائية تأخذ خبرا؟
مش خبر يعني، خبر
جملة. بلا شك لابد يكون لها جملة، ولكن تعمل فيها أو لا تعمل؟ لماذا لا تعمل؟ أدخلها على الفعل المضارع على شاف. هذه إذا الشرطية. طيب، سيأتي معنا. هي مبتدأ ضمير منفصل مبني على الفتح. طبعا بس بك تعرف حركة المبني تنظر إلى آخر الحركة ما هو فتجده، يعني بدش تفكير إنه حركة البناء شيء، بس بتشوف آخر الحركة على أي لفظ بنية فنبني. طيب، إذا مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ شاخصة، شوف
خبر.
طب أنا سؤال، إذا قلت لك هي شاخصة مش الحال، يحصل كلام تام؟
لا.
فكيف تكون خبرا للمبتدأ؟
ما قلتش خبر.
شو قلت؟
خبر مقدم للمبتدأ الثاني.
خبر مقدم للمبتدأ الثاني.
هي لو ما نحن نضيعنا مبتدأ الواجهة.
لا، هي مبتدأ ثاني.
هي نفس المبتدأ الثاني.
نعم. كيف؟
حرف.
شو ليش؟ ليش مش مثلا بالعكس؟ لأنه المتكلم ما بحسب أمور، نحن قلنا دائما أن المبتدأ هو الذي يساق لأجله الكلام، فلا بد أن نفرض دائما أن المبتدأ معلوم، فالمبتدأ دائما معلوم للمخاطب، وإنما ينتظر حكما من الأحكام. فإن كان ما يريد الإخبار المتكلم الإخبار عن هو تفت، إن كان يريد أن يخبر عن أبصار الذين كفروا فيكون الخبر شاخص، وإذا كان مراده أن يخبر عن شخوص الأبصار فيكون الأبصار هو المبتدأ. والآن الذي يتناسب مع إذا الفجائية، إذا الفجائية تستدعي شو؟ أن تذكر ما تراه فجأة، وما تراه فجأة ما هو؟ وشخوص الأبصار، صحيح؟ فيكون المتكلم في صدد بيان ما يرى فجأة وهو شخوص الأبصار، وهو الشخوص، ثم يخبر عن هذا الشخوص بأنه شخوص لأبصار الذين كفر. هذا من الجهة المعنى، ولكن حتى صناعيا تفت، الآن التقديم حق المبتدأ، الأصل في المبتدأ أن يكون شو؟ مقدم، وفي الخبر أن يكون مؤخر، ولا يعدل عن ذلك الأصل مع إمكانه إلا لمانع. لأن ما هو المانع؟ لا يقال أنه نكرة أو معرفة، هذا سيأتي أنه يجوز شاخصة أبصار الذين كفروا، ولو قائم زيد شو كيف يعني منيكي مثلا لا يجوز
زيد شارب،
ها
شارب زيد،
انت ايه يصح ان تجعله مبتدا او يصح ان تجعله فعلا مصدر الخبر؟ شو؟ طيب، فاذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، الآن أبصار الذين كفروا يحتمل أن تكون فاعلا سد مسد الخبر، على وزن قائم زائد شاخصة أبصار الذين كفروا. يحتمل أن تكون فعلا سد مسد الخبر أو لا، ولكن يضعفه أنها لم تعتمد لا على نفي ولا على استفهام، فلذلك ماذا نجعلها خبرا؟ خبرا أبصار الذين كفروا. طبعا أبصار هي الخبر وهي مضاف، والذين مضاف إليه، وكفروا الفعل والفعل والجملة الفعلية في محال صلة الموصول لا محل لها.
الله وجل ما سمع
زيد قائم أبوه، قلنا أن ما خلناش مش عارف شو المسألة، قلنا أن ما خلناش تكون فعل صلة مصدر الخبر لأنه محتاج إلى طرف
ثاني.
طبعا نحن إذا أن فإذا هي شخصة الأبصار مثلا بيمشي الحال.
طيب
بس ما قالوا أبصار الذين كفروا، يعني احتاجت الأبصار للشاري شو اسمه يشخصها بعض.
لا التفت
مش نفس الشيء،
لا نفس المسألة. زيد قائم أبوه، ما ماذا كان المانع؟ أن الهاء في أبوه على ماذا عائدة؟ على زيد. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، الواو هنا لم تعد ليست عائدة على هي مثلا إذا مكتوب، لأنه هي ضمير الشأن كما سيأتي. ضمير الشأن لا يعود على متأخر لفظا، لا يعود على متأخر لفظا ورد أصلا، ليس له مرجع حتى يفسره. واضح؟ واضح ولا؟ فالواو هنا هي بنفسها هي الضمير. ما بعرف. واضح صار؟ هي الفاعل، الواو هي الفاعل. الآن واو الجماعة تحتاج إلى مرجع. إذن شو المشكلة؟ المشكلة كانت في أن الهاء في أبوه تحتاج إلى مرجع تعود عليه، صحيح؟ وزاد على المبتدأ والخبر. فلو كانت هي الفاعل الذي سد لو كانت فاعلا للفاعل شو كانت زيد قائم أبوه، لو كانت الهاء لو كانت أبوه فاعلا سد مسد الخبر، فإن الهاء يلزم منه أن تكون عائدة على متأخر لفظا ورتبة. مش الآن ما هو هذا المحظور الذي ورد هناك؟ كيف من نورده؟ لا يرد الإشكال هنا أصلا. واضح صح؟ طبعا وإن كان كنا نحن قلنا أنه قد اعترض على الإخراج، ثم أجبنا بأن الشرح يسلم أن المراد من الاكتفاء هناك الاكتفاء مش مطلقا عن خصوص الخبر، ولكن المانع ها هنا هو شيء آخر، وهو عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. واضح صح؟ إذن فالشارح نص على أن المحظور مش عدم الاكتفاء مطلقا، وإنما عدم الاكتفاء عن الخبر، ولكن في خصوص الجملة المتقدمة زيد قائم أبوه، الهاء لو كانت أبوه خبرا فالهاء لا يلزم منه أن تكون عائدة على متأخر لفظا ورتبة، ولذلك حكمنا بأن زيد مش زيد قائم أبوه، قائم أبوه زيد، ولا حتى زيد قائم أبوه يصح أن تكون أبوه، يصح أن تكون خبرا فاعل سد مسد الخبر. ليش؟ لأنه لم يلزم منا عوض الضمير على متأخر لفظ المرجع. يعني نحن صرحنا في الدرس في الدروس السابقة أنه نسلم بأنه ليس مرادنا من الاكتفاء اكتفاء مطلقا، بحيث لا نحتاج إلى شيء من خارج الخبر أو المبتدأ، لا مرادنا الاكتفاء عن خصوص الخبر. طيب وزيد قائم أبوها الهاء وإن احتاجت إلى مرجع، إن احتاجت إلى مرجع، إلا أنها يصح الاكتفاء بأبوه عن الخبر أو لا يصح، وإنما حكم الشارح، هذا بيناه الشارح، إنما حكم بامتناع كون أبوه فاعلا سد مسد الخبر لا لأجل ذلك، بل لأن الهاء في مثل قائم أبوه زيد حكم الشاهد يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا وردنا. واضح؟ طيب هذا لا يرد شيء مما ذكرناه. فإذا هي شاخصة
أبصارهم،
إيه ربما نعم أبصارهم، أبصار من؟ نعم أبصار الذين كفر، فيلزم عوض الضمير على متأخر لفظا وربطة. نعم حسن. طيب اترك لي هي، إذن طيب هي إذا كانت هي المبتدأ والضمير يحتاج إلى مرجع يعود عليه، وين مرجع الضمير؟ سيأتي معنا الشاهد. وين الشاهد؟ في الآية فإذا هي، يعني فإذا الشأن، ما هو شأنهم؟ شأنهم أن أبصارهم شاخصة. التفت، ليس المراد فإذا هي، يعني فإذا هي الأبصار شاخصة، أو عفوا ليس المراد فإذا هي، يعني فإذا هي تعود على مرجع معين مثلا شاخصة أبصار، لا فإذا هي يعني فإذا شأنهم، ما هو الشأن؟ شأني أن، أو شأنهم أن أبصارهم شاخصة. هذا هو الذي الضمير الذي يسمى ضمير ضمير الشأن. فضمير الشأن دائما يحتاج إلى جملة بعده تكون عينه بحسب المفهوم. ولذلك جاز حينئذ في الضمير الشأن أن يعود على متأخر لفظا ورتبة. ليش؟ لأنه عين ما يتلوه مفهوما، عين ما يتلح، عين ما يقع بعده مفهوما، فيفسر حينئذ بما بما بعده من غير حاجة إلى من غير حاجة إلى مرجع. ولذلك ضمير الشأن لا يحتاج، التفت، ولذلك جاز أول عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وثانيا أن لا يعود ضمير الشأن، أن لا يكون لضمير الشأن مرجع يفسره، لأنه مفسر وين؟ لأن المرجع إنما احتجنا إليه شو؟ لرفع الإبهام من الضمير. وضمير الشأن حيث كان دائما يقترن بجملة تساويه مفهوما فالتفسير حاصل على كل حال، وين؟ ولكن وين؟ بالجملة بعدها. فلذلك اكتفى ضمير الشأن بالجملة الواقعة بعدها، مش ولم يحتج إلى، ولم يحتج إلى عائد، أو لم يحتج إلى مرجع يعود عليه فيفسره، واضح؟ ولذلك جاز جعلها مبتدأ هكذا، فإذا هي يعني فإذا شأن الأبصار أنها شاخصة مثلا، واضح؟ وعلى هذا اتفت. وقوله قل هو الله أحد على أظهر الوجهين والله أعلم. في إعراب هذه الآية قل هو الله أحد عدة وجوه. الوجه الأول، خلينا نأخذ الوجه الأول وهو محل الشاهد أولا ثم نأخذ بقية الوجوه. الوجه الأول هو ضمير الشأن، تبتلي هذا أظهر الوجهين وما ذكر ضمير الشأن، هذا هو الوجه الذي ذكرته، هو ضمير الشأن، هو ضمير الشأن في محل مبتدأ، الله مبتدأ ثان، وأحد خبر للمبتدأ الثاني. فيكون ما هو المعنى؟ يا محمد قل شأني أن الله أحد. شو يعني يريد من محمد صلى الله على محمد وآل محمد؟ تفت؟ يريد أن يتجسد فينا الإخلاص والتوحيد، وأن لا يشوف معنى الآية كيف يفترق. تريد الآية أن يتجسد فينا الإخلاص، لا أن نقوله، لا أن نقوله لقلق على اللسان. ولذلك لم يقل قل إن الله أحد، إذ يلزم حينئذ أن نكون المأمور، تفر أن نكون مأمورين بالقول إن الله أحد، وإنما يا محمد قل الشأن، يعني فليكن شأنك أن الله أحد. قل، أي قل هو الله أحد، قل يعني قل للكافرين شأني أن الله أحد، يعني قل لهم، بين لهم أحادية الله قولا وفعلا، يعني اعتقادا، واضح؟ ولذلك سميت سورة الإخلاص، والإخلاص لا يحصل بمجرد القول، الإخلاص لابد أن يستتبعه فعل. طيب إذن هو تكون ضمير الشأن، يعني قل الشأن إن الله أحد، طيب وشأن، ما هو شأنك؟ أن الله أحد. فالجملة بعد ضمير الشأن عين المبتدأ، وين؟ عين المبتدأ مفهوما، فقد حصل الارتباط، واضح؟ وهذا هو شاهدنا، هذا هو أظهر الوجهين الذي تحدث عنهما، واضح؟ هذا هو أظهر الوجهين، لأن الجملة حينئذ عين المبتدأ مفهوما، ولذلك لم يحتمج أولا ضمير الشأن إلى مرجع يعود عليه فيفسره، لأن التفسير حاصل بالجملة بعده. طيب ولذلك لم تحتاج الجملة إلى رابط. ليش؟ لأن التفت، لأن المبتدأ مساو مفهوما لجملة الخبر. طيب الوجوه الثانية والثالثة، الوجه الثاني أن نجعل قوله هو مبتدأ والله خبر أول وأحد خبر ثاني. كيف تصبح الجملة على وزان زيد كاتب وشاعر؟ يعني هو الله وهو أحد، فيكون الإخبار بجملة أو بمفرد؟ إخبار مفرد، فلا يصلح حينئذ شاهدا. لا يكون شاهدا على، لأنه الشاهد لن نبحث عنه هو الارتباط، والارتباط إنما يكون بين الخبر الجملة والمبتدأ. طيب، وهذا الوجه في غاية الضعف. ليش؟ لأن التفت، لأن المبتدأ حينئذ، عفوا، لأن الخبر حينئذ مفرد، وهو الخبر المفرد مباين مفهوما لماذا؟ مباين مفهوما للضمير، ومع مباينته مفهوما للضمير لا يصلح لأن يفسره، فيحتاج حينئذ الضمير إلى مرجع يعود عليه، ولا يوجد مرجع يعود عليه الكلام، فلا يكون الضمير ضمير الشأن، لأن ضمير الشأن قد شرط فيه في استعماله أن يقترن بجملة بعده تفسر، ولذلك في ضمير الشأن جاز عوده على متأخر لفظا ورتبة ولم يحتاج إلى مرجع يعود عليه فيفسر. ولكن فالضمير هنا إن كان مبتدأ وكان الخبر مفردا، فالخبر المفرد دائما وإن اتحد مصداقا في الخارج فيحصل الارتباط. كلامنا ليس في الارتباط، ارتباط حاصل، لأن الخبر المفرد يحمل على المبتدأ حملة مواطات، فالاتحاد المصداقي كاف للارتباط، نسلم. ولكن مع مباينة الخبر المفرد للمبتدأ المفرد، إذ لا يحمل الشيء على نفسه مفهوما ومصداقا، لا يقال الإنسان إنسان إلا بالحمل الأول، وهذا بحث منطقي. طيب، إذا مع مباينة الخبر المفرد للمبتدأ المفرد فإن لا يصلح أن يكون الخبر مفسرا للضمير، صح؟ فيحتاج الضمير حينئذ إلى مفسر، ولا يكون ضمير الشأن، لأن ضمير الشأن لو كان ضميرا للشأن لاقترن بجملة بعده، فيحتاج إلى مرجع يعود عليه، فيلزم حينئذ عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في غير ضمير الشأن، وهو باطل. ولذلك حكم بأن هذا الوجه الأول هو أظهر الوجهين. طيب، بعد عندنا وجه ثالث. الوجه الثالث أن نقول هو أيضا مبتدأ، الله بدل من الضمير وأحد هي الخبر، فيكون المراد هو أي الله أحد. الفرق بين هذا الوجه والوجه الذي سبقه من جهة المعنى أنه إذا كان الخبر متعددا فيكون المتكلم قاصدا للإخبار بخبرين، فهو ينزل المخاطب منزلة الجاهل بوصفين، فكأنما التفت شوف كيف يسري المعنى البلاغي، فكأن المتكلم قد افترض أن الجاهل التفت قد افترض أن أن المخاطب جاهل بكونه إلها وبكونه أحدا، شك؟ مع أن الآية. وأما بناء على الوجه الثاني فإن المخاطب ماذا المتكلم ماذا افترض؟ افترض أن المخاطب يجهل بوصف واحد، فهو يعلم بإلهيته ويجهل بماذا؟ ويجهل بأحديته. والذي ينسجم حقيقة هو هذا الوجه الثاني. ليش؟ لأن الصورة صورة ماذا؟ صورة التوحيد، يعني أن تجعله واحد، أن توحده من حيث الربوبية، والتوحيد إنما يكون بعد إثبات وجود إله، فلا بد أن نفرض أن المخاطب يعلم بوجود إله ولكنه ينتظر حكما أن هذا الإله هو واحد في الربوبية وفي الخالقية وفي الذات وفي كل شيء أو لا. شوف واضح كيف الإعراب فرع، يصبح الإعراب فرع المعنى. إن جعلنا الخبر متعددا يعني هو مبتدأ والله خبر وأحد خبر ثان، إذن فقد افترضنا أن المخاطب يجهل بالألوهية ويجهل بعدها بالصمدية اللي هي الاحتياج له، يعني التوحيد في الربوبية، لأن الصمد شو يعني؟ هو الذي يصمد إليه، يعني يفتقر إليه، يعني يحتاج إليه، فهو المدبر. مشكلة النبي مع المشركين ماذا كانت؟ كانت التوحيد، لا أحد منهم كان يعتقد بأن هذا الصنم الذي نصنعه ونركبه على الهيئة التي نشاء، هو إلهنا. لا، في عاقل يظن ذلك، لأن أنا أوجدته الآن، فكيف أوجدني فيه قبل أن يوجد؟ وإنما كانت المشكلة أنهم يعتقدون أن تدبير أمورهم بواسطة هذه الأصنام، فهم يعلمون بوجود إله، وإنما يجهلون بأن الصمدية والاحتياج والافتقار في كل شيء إنما هو إلى الله وإلى الله وحده. ولذلك المناسب أن يجعل أن يكون الخبر شو؟ خبر واحدا، فيكون الله بدلا لهو شاه، والخبر ما هو؟ أحد. وضح الفرق بين في معنى الآيتين، وإن كان هذا التفسير الثاني أيضا مبتلا بنفس الإشكال السابق. ليش؟ لأن الخبر يكون مفردا وهو مبين مفهوما للمبتدا، فيحتاج إلى فاحتاج أن نقول هذا من حيث المعنى أولى، ولكن اللفظ لا يقتضي، وإنما حينئذ المعنى الذي نرتضيه ما هو؟ أنه يا محمد، ولذلك سميت الإخلاص لا التوحيد فقط، سمى سورة التوحيد وسورة الإخلاص. ولعل هذه الخلاف في هذه التسمية قد نشأ من هنا من الفاهم، فسورة الإخلاص، ولذلك الأنسب أن تسمى سورة الإخلاص، لأن الإخلاص لا يحصل بمجرد القول، وإنما بأن يصبح شأنك، أي بأن الله أحد، بأن يتجسد تتجسد أحدية المولى فيك شخصيا. واضح صح؟ إذن هذه هي الأقوال في الآية. طبعا طيب، إذا كانت الأقوال في الآية ثلاثة، فلماذا قال الناظم أو الشارح على أظهر الوجهين؟ كأن مراده على أظهر الوجهين، مراده أحد الوجهين ما يكون الجملة فيه، ما تكون الجملة فيه خبرا، والوجه الثاني ما لا تكون الجملة خبرا. فالوجه الثاني يشتمل على وجهين، فأحد الوجهين من القول بكون الخبر جملة أو مفردا، ثم هذا الخبر المفرد ينقسم به، ينقسم إلى الوجهين التاليين. واضح صار؟ طيب. ثم قال والله أعلم، حتى لا يكون تفسيره تفسيرا بالرأي، وقد نهينا عن التفسير بالرأي، فلذلك قال والله أعلم. ثم إن بعض المتفزلكين قد يعترضون على هذا التعبير وهو والله أعلم، ببيان أن صيغة أفعل تدل دائما على المشاركة والزيادة، فحينما تقول زيد أعلم من عمر، فهذا يعني أن زيدا وعمران يشتركان في ماذا؟ في العلم، ويتفاضلان بأن وجود العلم في أحدهما أكثر من وجوده في الآخر. وهذا المعنى استعماله في حق الباري فيه نوع من أنواع الشرك، لأنك حينما تقول الله أعلم، أي أعلم من، فلا بد أن يكون من طرف آخر للمفاعل، أي أعلم من آخر، شاك أعلم من زيد لنفترض، فيلزم أن يكون الله قد اشترك مع زيد في نوع من العلم ثم افترق عنه، وهذا فيه شرك، إذ ليس كمثله مثله شيء. ولذلك في الرواية أن أحدا في الرواية إما عن النبي أو عن الإمام، أنا ما أتذكر صراحة، في الرواية أن أحدهم يفسر الله أكبر، يسأل الإمام أو يسأل الإمام فيقال له الله أكبر من كل شيء، فيجيب الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله، إذن قد أشركت. ليش؟ لأنك قد وزنت بينه وبين الشيئية، أكبر من كل شيء، إذن فكأن هناك شيئا يشاركه في الكبر، في الكبر، ولكن أحدهما أكبر من الآخر. طيب كيف كان؟ فلذلك الإمام ماذا قال له؟ إذن أشركت، لأنك قد فاضلت بينه وبين الشيء، وإنما قل الله أكبر. شو يعني الله أكبر من أن يوصف؟ الله أكبر من أن يوصف. طيب، وهذا الكلام حقيقة لا يرد على الشارح ولا على هذا الاستعمال، لما سيأتي معنا في باب أفعل التفضيل أن هذا هو الأصل في أفعل التفضيل، ولكن كثيرا ما يخرج أفعل التفضيل عن بابه فيستعمل في مطلق من غير مفاضلة، فيستعمل لغير مفاضلة، وقد جرى على ذلك في القرآن حيث قال والله أحكم الحاكمين، إذن ليس يريد أن يساوي بين حكمه وبين حكم غيره، وإنما خرجت عن بابها فاستعملت في مطلق لقصد المبالغة في مطلق الوصف من دون مفاضلة. كيف كان؟ وقوله قل هو الله أحد على أظهر الوجهين والله أعلم. يأتي والحمد لله رب العالمين. التفسير الإعراب فرع المعنى. حين فألا واحد يجي بيقول لي خي أنا شو الفرق بين قام زيد بين زيد قائم وبين قائم زيد؟ مثلاً شو الفرق بين المعنى؟ حينما في فرق واضح. حينما تقول زيد قائم فكأن المخاطب لابد أن تفترض أن المخاطب يعلم بزيد وسألك عن أحواله فتقول له قائم، فهو يعلم بزيد ويجهل بشو؟ بالقيام. أما حينما تقول قائم زيد فلابد أن تفترض أن المخاطب علم بأن أحدا قام وجهل هذا القائم من هو فقلت له قائم زيد. إذن هناك فارق في المعنى. ولذلك اللي بيقول لك من برا مثلا من قائم فلا تقول له زيد قائم فتقول له القائم زيد. وإذا قال لك من زيد تقول له زيد القائم، يعني زيد هو هذا القائم. ده فارق بين المعنى بين يكون، يعني المسألة مش إنه مثلاً نجعل هذا مبتدأ أو هذا خبر مثل بعضه وغاية ما فارق من أقدم ومن آخر، عرفت كيف؟ لا، المسألة الإعراب دائماً فرع المعنى.